أن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 25 من شوال لعام 1433 من الهجرة، الذي وافق 11 من شهر سبتمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو 59 من دروس شرح كتاب زاد المعاد، أو قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. والحقيقة أنه لابد أن نفهم أن هذه المتغيرات التي تجري بنا في الواقع لابد أن يكون لنا معها دور فعال، ويعني عزمت على أن تكون ترتيب الدروس في الفترة الحالية بناء على ما ذكرت به نفسي وإخواني، أن تكون كل الدروس العلمية مستمرة، بحيث نسير على قضيب العلم، ثم تكون القضايا الواقع والكلام على الواقع تتناول في الدروس العامة في الفضائيات وفي الجمعة، في الدروس العامة في الفضائيات وفي الجمعة. وبالتالي كان هناك حلقة بالأمس متعلقة بموقفنا فيما نتعرض له من فتنة وطأة الكفار في المس لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الضروري أن تتابعوها وأن تسمعوها حتى تعرفوا ما ينبغي علينا في مثل هذا المتغير. كذلك الوقفة القائمة الآن التي يقيمها أولئك المناصرون لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالقليل، هذه وقفة لازمة، هذه وقفة لازمة. يعني إن شاء الله بعد الدرس من باب تحصيل الأمرين والخيرين، الناس يعني ما لم يحجزها عذر تتجه إلى هذه الوقفة بإذن الله تعالى. وأيضا سيكون هناك حلقة في الغد أيضا في الفضائية سأكمل فيها تناول هذا الموضوع وما ينبغي علينا تجاه هذه المسألة. عودا لموضوع الدرس فيما يتعلق بكلام ابن القيم، قال فصل، بدأ فصل جديد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. بعدما تكلم رحمه الله في التيمم، وذكرنا بعض ما يتعلق بالتيمم في الدرس الماضي، يقول رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي رحمه الله أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة، ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا يعني أتى لنا عنهم في ذلك قبلناه، وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. في الحديث من حديث علي رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة تحليلها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي يدخل الإنسان فيها بتحريم وبذكر يكون دليل على الشروع في ابتدائها، أو دليل على ابتدائها، دليل على ابتدائها. لا يشابه الصلاة، لا يشابه الصلاة في ذلك شيء إلا ما يمكن أن يقال عند الإهلال بالنسك، عند الإهلال بالنسك عمرة أو حج، يقول المتنسك في الميقات عند إهلاله بالنسك، يعني عند دخوله في النسك بعدما يتهيأ له بترك محاذير الإحرام، أن يقول لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة، أو يقول لبيك اللهم حج إن كان حج، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حج إن كان عمرة مع حج مقترنا أو متمتعا. لكن بقية العبادات كلها ليس لها ذكر تستأنف به ويكون تحريما لها وإعلانا ببدايته أو إعلانا باستئنافه إلا الصلاة. يعني الصيام ما فيش حاجة اسمها بدأت الصيام، أمسكت عن الطعام، أمسكت لله، ليس هناك هذا، بل أنت يأتي وقت الإمساك تعزم على أن تمسك صياما بالنية. وطبعا التكبير مش هو النية، تكبيرة الإحرام ليست هي النية، تكبيرة الإحرام هي ركن للصلاة ليست هي النية، لكنها ركن أدائي من أركان الصلاة، والنية ركن قلبي من أركان الصلاة، والفاتحة والركوع والسجود وهكذا. ليست هناك عبادة مثلا أداء الزكاة، صيام رمضان مثلا، أنت تقرأ قرآن، تفتح المصحف لتقرأ القرآن، أي عبادة ليس لها تحريمة، ليس لها ذكر يدل على استئنافها إلا الصلاة أو ما شبهها، كما قلت من بعض قال مشابهة من الإهلال بالنسك، وهو قولك لبيك اللهم عمرة كما قلت. هل يصح أن يقول العبد الله أعظم أو الله عظيم أو الله أجل أو الله أعلى؟ جوز ذلك أبي حنيفة أو بعض الحنفية، لكن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ركن التحريم في الصلاة لم يقل قط ولم ينقل عنه ولا عن أحد من الصحابة من بعده أنه قال غير الله أكبر. وبالتالي قد يقول البعض كما قال بعضهم أنه لا يجوز التحليل إلا بالتكبير، استنادا على حديث علي عند البخاري الصلاة تحريمها التكبير، والتكبير هو قولك الله أكبر، والتسبيح قولك سبحان الله، والتهليل قولك لا إله إلا الله، والتحميد قولك الحمد لله. فالتكبير معناه أن تقول الله أكبر. فيبقى إذن بيانه إلى أن تحريمها التكبير، وفعله الدائم الذي لم يتخلف عنه مرة ولو على سبيل التجويز، وفعل من بعده ممن اهتدوا بهديه واستنوا بسنته ما لهم لم يقل إلا الله أكبر. برضو لازلت أذكر الإخوان كل درس، أذكر الإخوان أقول إنه من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، من حسن المجلس، هذا أدب، هذا أدب مجلس حتى تؤجر، تحلق المستمعين حول المتحدث، دي مسألة مهمة من باب أدب المجلس. أنا بذكر دائما باعتبار أن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، يبقى احنا عندنا مسائل. الأولى أن تحريم الصلاة تكبير، وكان هدي صلى الله عليه وسلم إذا استأنف الصلاة أو إذا ابتدأ الصلاة قال الله أكبر. الثانية أن تكون الله أكبر، أن تكون الله أكبر مصاحبة للنية. النية في الصلاة يصح أن تصاحب التكبير أو تسبقه بهمسة، لكن لا تفارقها بقدر. يعني ما ينفعش تروي الظهر وبعد 10 دقائق تكبر، بل لابد أن تكون النية مصاحبة للتكبير، لأن هذا هو التحليل، هذا هو الاستئناف. الله أكبر من المصلي هي استئناف الصلاة، فعند الاستئناف تستأنف وتبتدأ بماذا؟ بالله أكبر. والنية ركن يميز الصلاة، واحنا عارفين ان النية لها في الشريعة ككل عند اهل الاخلاق والعقائد والفقه وعند سائر اهل العلوم النية قسمان، قسم يتعلق بتمييز الاعمال وقسم يتعلق بتمييز العامل. اما القسم الذي يتعلق بتمييز الاعمال فهو القسم الذي يفارق بين العادة والعبادة وبين العبادة والعبادة، فالذي يفارق بين الإمساك عن الطعام للتحليل أو الإمساك عن الطعام للدواء أو الإمساك عن الطعام حمية وبين الصيام الشرعي والإثنان صورتهم واحدة، ده ما بيأكلش وده بيأكلش وبيشربش وبيشربش، الذي يفارق بين هذا وذاك إيه؟ الحمية وترك الطعام للدواء وترك الطعام للتحليل مدة 20 ساعة مثلا أو 15 ساعة، زي فبعض التحاليل تحتاج زي الكوليسترول مثلا يحتاج 16 ساعة صيام. يبقى مثلا يعني يبقى ترك الطعام في مثل هذه الحالة اللي يفارق بينه وبين الصيام إيه؟ النية، نية التمييز، نية تمييز العمل تفارق بين العادة والعبادة. طيب العبادة صيام ستة من شوال أو صيام قضاء أو صيام كفارة أو نذر أو صيام مطلق نافلة أو صيام الاثنين والخميس أو الليالي القمرية، الذي يميز هذا من ذاك اللي هي العبادة من العبادة هي أيضا نية تمييز العمل. ده القسم الأول من النية، وهي نية تمييز العمل. وأما نية تمييز العامل فهي النية التي تفارق بين المخلص والمشرك وبين المخلص والمرائي، وهي إرادة وجه الله عز وجل، بحيث إن إيه أقول لك شوف أنت حسب نيتك بقى، أخلصت لله لم تخلص لله أنت حسب نيتك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فهم تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا إلى غير ذلك، يريدون وجه الله. يبقى دي النية دي هنا إيه؟ دي نية تمييز العامل، هي نية الإخلاص. النية المتعلقة بالصلوات هي النية يحتاج إلى النيتين، النية الإخلاص دي متعلقة بالعمل كله، فبيمس الصلاة منها جزء أنني لا أصلي إلا لله. لكن النية التي هي ركن متعلق بهذه الصلاة على عين الصلاة كالعشاء الذي صلينا منذ قليل، فهذه الصلاة تحتاج إلى نية تمييز العمل. متى تؤدى النية؟ يعني متى يعزم العبد بقلبه على أنه يصلي العشاء؟ إما قبل تكبيرة الإحرام بهمس، وإما مصاحبة يعني ساعة ما يجي. وطبعا هنتكلم لأن هو موضوع الكبير في موضوع الرفع اليدين، فعندما يجي الله أكبر وهو بيقول الله أكبر يبقى عزم على أن هذه صلاة فريضة العشاء. طيب المسألة الثالثة هو هل يلزم أن يجهر بالنية أو يتكلم بها؟ النية عمل من أعمال اللسان ولا عمل من أعمال الجوارح ولا عمل من أعمال القلوب؟ النية عمل من أعمال القلوب، يبقى الجهر بها تحويل إلى أنها من عمل القلوب إلى عمل الإيه؟ الألسنة، وهي ليست من عمل الألسنة. يعني ما فيش مطلوب شرعي يدل على أنه على اللسان النية، يبقى لأن النية من أعمال القلوب. لأن النية هي عبارة عن إيه؟ النية هي القصد، وهي عزم القلب على الأداء، عزم القلب على الأداء. فأنا بعزم بقلبي على أن أصلي العشاء دلوقتي، فوأنا بكبر كده بعزم على أداء صلاة العشاء، فإذا هي عمل قلبي. يبقى حتى اللسان لو قام به دون القلب يجزئ؟ لا يجزئ. لو واحد حكى بلسانه ولم يعزم بقلبه ما أجزأ. يبقى رقم واحد من تكلم بها حول محلها. رقم اثنين لو لم يقوم القلب بها لا تجزئ، لأنها لم تقم، لأن مش هي دي النية. لما يقول نويت أصلي العشاء مش هي دي النية. أما النية عزم القلب على أداء صلاة العشاء، هذه هي النية. وبالتالي لا يصح أن تعامل النية على أنها كلاما أو فعلا، وبالتالي لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت صلاة كذا. ليه هو بيشير إلى الكلام ده ليه؟ لأنه كان ممن انتشر في زمانه أو من قبل زمانه ولا زال منتشرا حتى زماننا، أن كثيرا من الناس إذا دخل الصلاة وقف في الصلاة وقال نويت صلاة العشاء مأموما، فهم؟ نويت صلاة العشاء مأموما. بل منهم من يقول خلف الإمام فلان الفلاني في المسجد الفلاني. ما هو طالما أنت فتحت أمر غير محدود شرعا يبقى كل واحد حيزود فيه كما يرى، لأنه مش محدود شرعا. لو محدود يبقى يعمل المحدود. لم يثبت عنه ذلك إطلاقا، ولم يقل نويت أصلي صلاة العشاء فريضة أداء أو قضاء. يعني إيه أداء أو قضاء؟ إحنا عندنا العمل في وصف أداء العمل، في وصف ما يسموه بتوع الأصول يقولوا وصف إبراء الذمة مما تعلق به. وصف إبراء الذمة مما تعلق به اللي هو أداء العمل. عشان سيبك من الجملة دي مش بنفهمها. إنك أنت تؤدي العمل، إن أنا مثلا أصلي، أصوم، أزكي، أحج، أدعو، أذكر، أحمد، أفعل عمرة، أي عمل له إما أن يكون أداء أو قضاء أو إعادة. ما هو الأداء؟ أن يؤدي ما تعلق به الذمة أو تعلق في الذمة التكليفية في وقته. أنت دلوقتي مطالب شرعا من بعد وقت كل وقت العشاء أنك تصلي العشاء، يبقى لما صلاش العشاء مطالب متعلق في ذمته، متعلق في ذمته ماذا؟ صلاة العشاء، أن يصلي العشاء. فإذا صلى في الوقت وقت العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل من وقت المغرب للفجر، وتقسم نصفين وتضيف النصف على المغرب. فدلوقتي مثلا الأيام دي نصف الليل الساعة 11:05 أو 11:10، ده نصف الليل، يبقى مطالب أنه يصلي العشاء قبل 11:10. يبقى لو صلى 11:10 أو صلىها في الوقت قبل 11:10 يبقى ده اسمه إيه؟ أداء. صلى العشاء أداء. طب لو خرج الوقت وجت الساعة 12 يبقى صلى العشاء قضاء، فهم؟ طب لو صلى العشاء جماعة وبعدين أعدها، صلىها لأمر آخر، شك في إن هو ما ظبطش حاجة، شك إنه الملابس كان فيها شيء، تردد فقال إيه احتياطا أعيدها، غير الملابس وأعيدها وكررها يعني. فإذا صلاها في الوقت مرة ثانية، وطبعا مسألة الإعادة في الفرائض دي مسألة فيها خطر، يعني ما هيش مش مسألة مطلقة، لا يصح إعادة الفريضة إلا بعلة، لأن ده معناه إبطال الأولى، فده مش موضوعنا. لكن تبقى فاهم إنه أداء العمل في وقته يسمى أداء، تكرار العمل في وقته يسمى إعادة، أداء العمل بعد وقته يسمى قضاء، إلا النائم والناسي. بالنسبة للصلاة النائم والناسي يبقى ده في وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. يبقى ما فيش حاجة اسمها أن أنت تقول نويت صلاة العشاء مأموما أداء مأموما خلف الإمام الفلاني، كل ده كلام ماله من البدع المحدثات التي اخترعها الناس، التي واحد يقول طب خلاص مش هقولها بلساني بس أنا حنوي بقلب كده من غير ما أتكلم نويت صلاة العشاء مأموما أداء، ها هنقول له كل ده لم ليس من المحدود، إنما المحدود هو أن تعزم على أداء العمل الذي تعلقت به الذمة وسماه الشرع، اللي هو إيه؟ نويت بقلبك، يعني اللي هو المعنى بتاعه نويت أداء صلاة العشاء. يبقى وأنا بعمل كده أو وأنا بقول الله أكبر دي العشاء، يعني أنا هأدي العشاء، المطلوب هو العزم على هذا المعنى، هو أداء. يبقى يكبر بالله بالله أكبر، ينوي بالقلب، لا يتحدث بالنية ولا يخرجها. يبقى إذا قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا وكذا مستقبلا القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت أو ولا سنة. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، بل ولا عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر. زي ما قلنا في البداية فإن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تستأنف ولا يدخل فيها العبد إلا بإيه؟ إلا بذكر وهو الله أكبر. فلما سمعوا أو نقل لهم قول الشافعي أنها أن الصلاة لا تصح إلا بذكر، فهموا من ذلك إيه؟ الذكر ده أنه يقول نويت صلاة العشاء مأموم أداء يعني في الوقت خلف الإمام الفلاني إلى آخر ما الكلام اللي بيقعد الواحد يتكلم ساعات يجي نص ساعة عبال ما إيه؟ عبال ما يكبر. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم، يعني لو أتى لنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرح. طيب ثم يقول بقى مسألة تانية، وكان يرفع يديه معها، معها اللي هي ايه؟ معها تكبيرة الإحرام، ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع إذنيه، وروي إلى منكبيه. فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر، وقال وائل بن حجر إلى حيار أذنيه، وقال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاء إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا ولا يختلف عنه في محل هذا الرفع. يبقى دي يستأنف الصلاة بذكر ويبدأها بذكر، هذا الذكر الله أكبر لا يصح غيره، حتى وإن قال بعضهم أنه يصح غيره لكن الصحيح أنه لا يصح غير الله أكبر، وأن تكون مصاحبة للنية وإن سبقتها فبإيه؟ بهمس. ثم لا ثم هذه النية لا يجهر بها ولا يتكلم بها اللسان، وهذا غير منقول عن أحد البتة. ثم في نفس الوقت، طيب الرفع بقى، الرفع ده في عدة مسائل. المسألة الأولى مصاحبة للتكبير، هل هناك حد محدود لعلاقة الرفع بالتكبير اللي هو رفع اليدين؟ رفع اليدين قد يكون مصاحبا للتكبير الله أكبر، يبرتين مع بعض، وقد يكون سابقا للتكبير، يعني الله أكبر، يبقى حركة الرفع سبقت التكبير ولو بقليل، ولكنها يلاحقها التكبير، وإما أن يكون بعد التكبير. يبقى يصح أنها تكون مصاحبة أو سابقة أو لاحقة، يعني لو واحد الله أكبر الاتنين مع بعض ده الأنسب، لو واحد عمل كده الله أكبر يصح، ولو واحد الله أكبر ورح رفع بعد التكبير يبقى إذا تصح الرفع إما مصاحب وإما سابق وإما لاحق، والأفضل المصاحبة. يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الثانية هيئة الرفع، المرفوع هما الذراعان بالكفين، يعني دول خد بالك بس عشان معظمنا بيرفع غلط، معظمنا بيرفع عند سرته، معظم المصلين والأئمة بيرفعوا عند السرة زي ما نقل العلماء، لكن الرفع بين المنطقة دي من الود للكتف دي المنطقة التي يرفع فيها الكفين أو يرفع فيها الكفان، يرفع الكفان، فهم؟ فرفع الكفين يكون إما حزو المنكبين أو إلى فروع الأذنين. فين فرع الأذن ده؟ آخر حتة في الودن دي فرعة، مش دي متفرعة من الودن تعلقها. يبقى معنى ذلك إن المنطقة المرفوع بيها هنا ما هياش متقاسة بالميكرون، بحيث ان انت هتعمل حدود جغرافية او حدود كهربية، انما ما يبقاش هنا كده، ما يبقاش الواحد عند وسطه او عند ساديه ويعمل كده، انما لابد ان يكون الرفع. يبقى مسألة تانية اللي هي ما هو المرفوع ايه؟ الذراعان والكفان. التالتة حدود الرفع، منطقة الرفع، لأنه منطقة الرفع مذكورة في النصوص زي ما هنقرأ نصوص كثيرة غير الذي أورده هنا، سنبرشح الجزء اللي هو كتبه وبعدين بعض البيان. طيب يبقى دي المسألة الثانية أو الثالثة اللي هي حدود الرفع، أن يكون الرفع إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، يبلغ بهما فروع أذنيه. يبقى لو واحد رفع لحد هنا كده، يعني صوابعه بقت عند كتفه هنا كده، صح؟ آه صح، فهم؟ طب رفع لغاية بقت عند ودانه، صح؟ فهم؟ الناس بقى لما حبت تجمع ما بين إلى منكبيه يبلغ بهما فروع أذنيه، انت بتلاحظ ناس كتير لما تيجي تصلي لابد ان تمس بإبهاميها فروع أذنيها، بالذات في الفلاحين عشان بياخدوا الصلاة بالميراث، فتلاقيه يجي يكبر يعمل كده، لازم دول يوصل الفيشة عشان ما تسقطش كده، يبقى ظبط المقاس، يضع الإبهام، يضع إبهاميه عند ايه؟ عند فروع أذنيه أو شحمتي أذنيه، فهم؟ يعمل كده. الكلام ده غلط ولا صح؟ الكلام ده صح، مش مطلوب لكن صح. ليه صح؟ لأنه رفع إلى الحد الإيه؟ لو اعتقد أنه مس الشحمتين لازم، هيبقى الغلط جاي من هنا، من أن اعتبر أن يمثل، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، يعني مسألة أنك تمس دول لم تكن ثابتة عنه، إنما هو الأحاديث كلها زي ما هنقرأ بعض الأحاديث سويا أنه كان يرفع يديه حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. فطبعا اللي فهم يبلغ بما فروع أذنيه فبقى عايز ايه؟ عايز يشوف، فيقعد يقيس لحد ما يجوا هنا، يبقى هو كده ايه؟ حقق المعنى انه رفع يديه حتى بلغ بهما فروع أذنيه، وفي نفس الوقت رفعهم الى المنكبين، لانه فابن القيم بيقول ايه؟ بيقول وهناك من قال انه رفع الاكف إلى المنكبين وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين، يعني بحيث أنت لما يترفع كده فيبقى الكف نفسه، الكف نفسه ده من غير أصابع أين؟ ها؟ عند الكتفين، وحتبقى الصوابع طرفها فين؟ عند الأذنين، فيبقى ده الرفع الذي يجمع بين أنه كان يبلغ به منكبيه أو كان يرفعهم إلى منكبيه يبلغ بهما فروع أذنيه، كان يرفعهم إلى منكبيه يبلغ بهم فروع أذنيه، يبقى الكفين إلى المنكبين. ولذلك أفضل الرفع هو إنك ترفع كده، ترفع كده، فهم؟ بالمنظر ده، فهم؟ لا يرفع أكثر من ذلك أبداً، يعني لو واحد عمل كده الله أكبر فوق رأسه ما ينفعش، من باب فعل صفة الصلاة. ولو واحد عمل أقل من المنكبين نزل بأطراف الأصابع بحيث الأصابع نزلت عند المنكبين تحت المنكبين، يبقى ما حصلش المنكبين. هو لو عمل كده صح، ولو عمل كده صح، ولو شوية تحت شوية صح، المهم أن يبقى إيه إذا المنكبين. يبقى الرفع يكون أن يبلغ المنكبين، أن يكون عند المنكبين يبلغ بهما فروع الأذنين. خلاص، أن تكون بطون الأكف إلى القبلة، يعني ما ينفعش يعمل كده كأنه بيدعو. أن تكون بطون الأكف إلى القبلة. خلاص، الأصابع منبسطة غير منفرجة، يعني مش كده، كده تبقى الأصابع إيه؟ منفرجة، فرج بين الأصابع، لكن لا منبسطة يعني مفرودة مش كده، فيبقى كده وكده وكده، إنما تبقى الأصابع تجاه القبلة، يبقى عند كده بحيث تبقى الأصابع عند شحمة الأذن أو فروع الأذن، ويبقى الارتفاع إلى الكف. ها، واضح؟ طيب، نقرأ بعض الأحاديث المتعلقة بالرفع من باب أن نعرف كيف كان أو ما كان منه ومن الصحابة رضوان الله عليهم. عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرس رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. ودي مواطن الرفع هنجلها بعدين، اللي هي إمتى ترفع إيدك، هل في تكبيرة الإحرام فقط ولا هناك مواطن أخرى في الصلاة ترفع فيها ترفع فيها اليدين. وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى مالك بن الحويرس فعل ذلك أمامهم، ثم ذكر لهم أن ما يفعله كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، حتى يحاذي بهما أذنيه، دي الودن كلها. يبقى رفع الكفين بحيث الكفين بقوا في إيه؟ في محاذاة الإيه؟ الأذنين. الكفين كلهم يبقى في محاذاة الأذنين. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي مختصرا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. وفي أخرى للنساء مثله، وزاد وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده. في سبل السلام بيقول في بيان صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، ففيه دليل على أن ذلك من أفعال الصلاة، وأن رفع اليدين مقارن للتكبير، وأن رفع اليدين مقارن للتكبير، وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود، اللي هو إن إيه، هو بيقول إن الرواية دي تدل على إنه رفع، إحنا قلنا الرفع ينفع قبل ومع مقارن مصاحب وبعد بالرفع، لكن في النية والتكبير إما إن يكونوا مع بعض أو النية تسبق بشعرة. فبيقول في دل على أن ذلك من أفعال الصلاة اللي هو الرفع، وأن رفع اليدين مقارن للتكبير، وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، وقد ورد يبقى في رواية دلت على الاقتران وفي روايات دلت على الايه، دلت على ايه؟ التقديم وعكسه يعني التأخير. يبقى اذا اقتران التكبير مع الرفع صحيح، ومسابقة التكبير الرفع للتكبير صحيح، وملاحقة الرفع للتكبير صحيح. فهمتوها؟ وعكسه، فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر، ورد بلفظ رفع يديه ثم كبر، وبلفظ كبر ثم رفع يديه. وفي الرواية اللي معانا دي أنه إيه؟ كبر ورفع، يعني الاثنين مع بعض. يبقى في كبر ورفع، وفي كبر ثم رفع، وفي رفع ثم كبر. فهمتم؟ وبالتالي يبقى صح بالنسبة للرفع يكون مصاحب للتكبير أو سابق أو لاحق. وللعلماء قولان، الأول مقارنة الرفع للتكبير، بعضهم بيقول لا هو يقارن بس، والثاني تقديم الرفع على التكبير، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع فهذه صفته. يبقى العلماء لما ذكروا فيما يتعلق بالنصوص منهم من قال يقارن ومنهم من قال يقدم، لكن الروايات فيها الثلاثة، فيها أنه قارن وإيه وقدم وأخر. وفي المنهاج وشرحه النجم الوهاج قال الأول رفعه هو الأصح مع ابتدائه، لما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كفيه حين يكبر، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب في انتهائه، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الآخر، فإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. يعني إيه؟ يعني لو رفع الأول مش بيرفع وينزل وبعدين يكبر، لو سبق لو رفع لو قدم الرفع يقدم الرفع حتى يتم التكبير، ولا يقدم الرفع وينهي ثم يكبر؟ يقدم الرفع حتى يتم التكبير ثم يخفض. يعني لو واحد عمل كده الله أكبر يبقى مش يعمل كده وبعدين الله أكبر، لا ده هو هيعمل كده الله أكبر، يعني سبق الدين ولو بقليل وبعدين يكبر ويتم، بحيث أنه المهم هو إتمام الأمرين الرفع والتكبير، بحيث يتم كل منهما مع الآخر، سواء سبق بالتكبير فالرفع يلحقه أو سبق بالرفع فالإيه؟ فالتكبير يلحقه. والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر، يما إما يرفع وهو بيكبر الاثنين مصاحبين، أو يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه مقارنتان، فإذا فرغ أرسلهما، لأن أبا داود رواه كذلك بإسناد حسن وصحح هذا البغدادي واختاره الشيخ، والدليل في مسلم من رواية ابن عمر. والثالث يرفع مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انتهائه، ويحطهما بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه، لأن الرفع للتكبير، لأن الرفع أساسا من أجل إيه؟ رفع اليدين من أجل إيه؟ من أجل التكبير، وكأنهما إشارة للتكبير، وكأنهما علامة على التكبير، ويحطوهما بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه، لأن الرفع للتكبير فكان معه، وصحاه المصنف ونسبه إلى الجمهور. طيب حكم الرفع، أما حكمه فقال داود والأوزعي والحميدي شيخ البخاري وجماعة أنه واجب من واجبات الصلاة، لثبوته واجب مش ركن، لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال المصنف أنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم 10 المشهود لهم بالجنة، روى الرفع التكبير في أول الصلاة اللي هي في تكبيرة الإحرام. إحنا دلوقتي بنتكلم على رفع تكبيرة الإحرام ولا رفع في الصلاة ككل؟ نتكلم الرفع في تكبيرة الإحرام. الإيه؟ تكبير ركن، تكبير ركن. قال المصنف أنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي عن الحاكم قال لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. ما في السنة رواه الخلفاء الأربعة ورواه العشر المشهود جنة ثم تتابع عدد كبير من الصحابة فاتفقوا كلهم. نادر السنة الوحيدة اللي اتفقوا كلهم على نقلها هي هذه السنة اللي هي سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. يبقى في ناس قالت واجبة وناس قالوا سنة أكده. الموجبون ليه قالوا واجب؟ قالوا قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام، هذا الثبوت من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. احنا عندنا قاعدة في الأصول بيقولوا ايه؟ بتوع الأصول بيقولوا ايه؟ بيقولوا إن الأفعال لا تدل على الوجوب بذاتها، إن الأفعال لا تدل على الوجوب بذاتها إلا أن تكون بيانا لواجب مجمل. وبحاول تجيب كراسة ألم أي حاجة، لأن زهدك في العلم بيخلي العلم يفارقك. العلم إن لا يعطيك شيئا إلا إذا أعطيته كلك، وده سبب إن إحنا معظمنا جهلة حتى وإن كنا بنسمع حاجات كتير لأننا مش لا نقبل عليه. نحن لا نكره ولكن لا نقدره. يعني صعب انك تدرس ده الوقت بقول لك وبقرا معاك وبمليك وانت قاعد كانك قاعد في الجنينه، فده طبعا مش كويس. يعني ده يفقدك ان يقبل العلم عليك، لن يعطيك شيء، لن يعطيك شيء العلم ابدا. لان السلف كانوا بيقولوا تعطيه كلك يعطيك بعضه. طب انت الحمد لله بتدوش حاجه خالص، هيديك ايه بقى؟ هياخد منك. عشان كده بتفهم درس وتاني يوم لو حد قالك قال ايه تلاقي ما فيش. ليه؟ لانه خد منك، جهلك، نسيته. والمرة الماضية قلت لكم ان خلاص بنقرأ في الكتاب لابد يكون معك الكتاب، لابد بحيث تتابع حتى تفهم. انا عن نفسي ما لا آيس من ان اقول لانه اسأل الله ان يكتبه عنده وأن يقع في يديه سبحانه وتعالى. القاعدة بتقول أن الأفعال لا تدل على الوجوب بذاتها إلا أن تكون بيان لواجب مجمل من القول. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم، في رواية عدة يعني. فده اسمه إيه؟ اسمه واجب مجمل لأنه جاء بصيغة الأمر، فهذا أمر مجمل. أيضا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، دي متفصلة ولا مجملة؟ مجملة. صلوا إزاي؟ فتأتي الأفعال التي لا تدل على الوجوب بذاتها تأتي أجزاء فعلية من غير أمر. طبعا هو لو أمر بأي جزئية زي مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى هنا إيه؟ بيّن أن الأم الكتاب في الصلاة لازمة، وأن الصلاة يعني الركعة تبطل بدونها، على الخلاف ذلك. لكن دي فهمت منين؟ من نص يتعلق بهذه الجزئية وليس من فعله. طب في جزئيات في الصلاة لم تأتي بأوامر، لم يقل مثلا ارفعوا ايديكم عند التكبير. لو قال ارفعوا ايديكم عند التكبير يبقى خلاص بقت واجبة بايه؟ بامره. لكنه فعله ولم يتخلف عن فعله، يبقى بقت فعل، والفعل ما بيدلش على الوجوب، فهم؟ لكن الفعل بيدل على الوجوب لما يبقى بيان لمجمل واجب، لواجب مجمل. يبقى إذا كان بيانا لواجب مجمل، فين الواجب المجمل هنا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فجاءت أفعال الصلاة مالها إذا فعلها ولم يتركها، لأنه برضو إذا تركها تدل على عدم الوجوب، لأنه لا يمكن يترك واجب. يبقى احنا برضو هيبقى قدام مسألة تانية، انه ليس كل فعل جاء بيان لمجمل واجب لازم منه الوجوب، هيبقى له شروط. لكن العموم، القاعدة عموما من غير بعيدا عن الشروط، انه ايه؟ ان الفعل امتى يدل على الوجوب؟ لما يكون بيان لمجمل، لواجب مجمل، عندما يكون بيان لواجب مجمل. وحتى يدل على الوجوب له شروط، عشان برضه تبقى القاعدة بس ايه مكتملة، حتى ولو سماعا، حتى لو ما فهمتهاش بس تبقى سمعتها. هنا احنا امام حالة انه رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يتخلف عن ذلك، حتى نقلها عنه الكافة، حتى اتفق من لم يتفقوا إلا على نقل هذه، يعني لم يتفق هؤلاء اللي هم الخلفاء الأربعة والمبشرون بالجنة، ها، وعدد كبير من الصحابة بعدهم، لم يتفقوا إلا على نقل هذه السنة، إشارة إلى أنه لم يتخلف عنها مرة. فإذا تحققت فيها الشروط، ده قول الموجبين، استدلال الموجبين، التي تجعل هذا الفعل إيه؟ واجب، ليس بمجرد الفعل، ولكن في ظل بيان الواجب المجمل اللي هو ايه. عشان كده يقول قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام، هذا الثبوت اللي هو الثبوت اللي ما فيش عليه اختلاف. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلذلك قلنا بالوجوب. وقال غيرهم اللي هم قالوا ان سنة اكيدة وليس بواجب، قالوا انه سنة من سنن الصلاة، وده قول الجمهور، وزيد بن علي والقاسم والناصر والامام يحيى اللي هم الزيدية، فقه الائمة الزيدية، وبه قالت الائمة الاربعة من اهل المذاهب، ولم يخالف فيه ويقول انه ليس سنة. طبعا مش ان كنا ان سنة اكيدة، ده دي مسألة متفق عليها، إنما الخلاف وقع في كونه إيه؟ واجب، في كونه واجب. طيب الرفع يكون لحد فين؟ أعتقد إن إحنا شرحنا دي، بس هقرأها معاكم، اللي هو محل أي لأي مكان، أي لأي محل يكون الرفع. فرواية أبي حميد هذه تفيد أنه إلى مقابل المنكبين، والمنكب أو المنكب هو مجمع رأس عظم الكتف والعضد، ده كتف وده العضد، فين المنكب؟ فين المجمع المفصل ده؟ الحتة اللي هي ما بين عظم الكتف وعظم الجمع اللي بيجمع الكتف مع العضد، هو ده المنكب. يبقى معنى ذلك انه لما يجي يرفع، يرفع كده ولا يرفع كده؟ عشان هنا ده المنكب اللي هو فوق الباط، فوق الابط، ودي تعلمك ان قد ايه دراعك يكون مفروض وانت بترفع. يعني ما ينفعش واحد يعمل كده الله اكبر ويفرد بقى ايه، لان اخر حدوده في العرض ايه؟ قال ايه؟ المنكب، المنكب بكسر الكاف. يبقى احنا بقى عندنا دلوقتي وصف او نصوص تبين لنا المساحة التفريق بين الكفين وارتفاعها فوق ولا تحت ولا كده، بحيث يبقى ايه لما انت بتقف تصلي وتبقى واقف تروح عامل كده عند بطنك او عند صدرك او عند ساديك، لا يبقى عارف ان انت ترفع لحد هنا وتقف تطلع قوي لحد الود، اخرك حدودك الود ما تطلعش فوق الود، ولما تفرق بينهم ما تعديش الايه ها ايوه المنكبين. والمنكب مجمع رأس عظم الكتف والعضد، وبه أخذت الشافعية، وقيل إنه يرفع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يعني مسألة المنكب دي عرفتنا اللي فوق واللي في العرض صح، فقال لك إنك ترفع لحد المنكب طولا وعرضا، يعني ارتفاعا ها وإيه وبينية ما بينهما. وقيل انك ترفع لانه ثبت الرفع الى فروع الاذن زي ما اتكلمنا دي في البدايه، لبعد نوصف على اساس نبقى خلاص استقرنا على انه افضل الرفع يكون بايه بهذه الطريقه، انك تتعود ان دي تبقى هي دي طريقتك في الرفع فاهم، وتبقى كده بحيث ان ما تبقاش تحت ولا تبقى فوق. يحاذي بهما فروع اذنيه، لحديث وائل بن حجر بلفظ حتى حاذى اذنيه، حتى هذا أذنيه بقت في ايه في حزة عارف انت. وجمع بين الحديثين بأن المراد أنه يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، كما تدل له رواية لوائل عند أبي داود بلفظ حتى كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه. وزي ما قلت لك الرواية دي هي اللي خلت الناس لما يجي يكبروا تكبيرة الإحرام يمسوا بإبهاميهم، يقول لك لابد انك تمس عشان تبقى انت حزيت بالإبهامين الايه الأذنين فاهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبل الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. يبقى هنا قال إيه يرفع يديه حذو منكبيه، يبقى زي ما قال ابن القيم هنا يعني فتح الله عليه أسأل الله أن يرحمه ويرحم علماء المسلمين جميعا، قال إنه إيه انه يكون ظهر الاكف ظهر كفك يعني عند ايه عند المنكب واطراف الاصابع، يبقى الواحد يعمل كده ولا يعمل كده يبقى دي صح، بحيث انه يكون الاكف عند المنكب واطراف الاصابع عند ايه فروع الاذن، يبلغ بهما فروع اذنيه واضح. يبقى هي دي اللي انت تتعلمها ان دي طريقه تكبيره الاحرام، دي طريقه الرفع مع تكبيره الاحرام، بحيث لما تقول الله اكبر كده وتعود نفسك انك تهيئها وتعود نفسك انك تقصد بحيث ما تجيش منك عرضا. الواحد بيشوف ائمه كبار ويبقى الناس كده ودي واقف كده اهو ويجي يكبر يروح عامل كده زي ما يكون بينطر حاجه من ايده زي ما يكون قرفان. طب فين بقى كده الله اكبر لما عمل كده ما فيش رفع، لما يبقى واقف كده وبعد يروح عامل كده ده في أئمة حرم كان واحد لما بيرقبهم وبيصلوا كان بيعمل كده، كان الواحد بيبتئس لأن العادة غلبت عليه وتساهل حتى ايه ترك ان هو يروح عامل كده الله أكبر، فيشوف بقى لا الحدود ولا المكان ولا الوصف، فأنت لابد تعمد بحيث يكون الأمر مؤدى منك أداء تعبديا، لأن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمثل حالا إلا لأن هذا هو الحال الذي أوحى إليه به ربه. وفي أحاديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو، يعني بالحاء المهملة وسكون الزال المعجمة، أي مقابل، فهم زي ما لكوا في الطابور حزة مقابل، فيبقى حذو يعني مقابل، مقابل المنكبين، منكبيه إذا افتتح الصلاة. تقدم في حديث أبي حميد الساعدي: وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه أي أراد أن يرفعه من الركوع رفع أيضا. وفي شرعية رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع، إما عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه الكلام، وإما عند الركوع والرفع منه فهذا الحديث دل على مشروعية ذلك. قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على ذلك، على أن الرفع، إن هذا الرفع متفق عليه، الرفع هو من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في هذا في هذه الثلاث باتفاق، ومن قول عنه رفع في باطن أخر ولكن باختلاف. وخلفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام، واحتجوا برواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، أنه يرفع في الخفض من الركوع والرفع من الركوع. وبما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه، ولأنه معارض برواية نافع وسالم بن عمر لذلك، وهما مثبتان، والمثبت مقدم على قاعدة في الأصول بتقول إيه؟ المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، مفهوم؟ فإذا نفى البعض وأثبت البعض يبقى المثبت مقدم على النافي، لأن النافي ممكن يكون لم يره، لم يتنبه، لم يهتم بالنقل، لم يهتم، لم جاءته عرضا. أما المثبت فهو متعهد بالرواية ومتعلق ومؤدي للأمانة. ومجاهد ناف والمثبت مقدم، وبأن تركه لذلك إذا ثبت كما رواه مجاهد يكون مبينا لجوازه، وأنه لا يراه واجبا. طب الكلام هنا متعلق بماذا؟ الكلام هنا متعلق بالرفع في الخفض من الركوع والرفع من الركوع، وليس فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، لأن كما قلت لكم الرفع عند تكبيرة الإحرام ما له منقول بلا خلاف، حتى ذهب بعضهم إلى إجابة على أنه واجب من واجبات الصلاة. ولو ثبت لكانت رواية ابن عمر مقدمة عليها لأنها إثبات، وذلك نفيه، والإثبات مقدم. وقد نقل البخاري عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدا. ونقل عن شيخه علي بن المديني أنه قال: حق على المسلمين، حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه، عند الركوع والرفع منه، اللي هما الاثنين، اللي هما الرفع، الرفع في الموضعين الآخرين، بخلاف الكلام على الرفع مع تكبيرة الإحرام، لحديث ابن عمر هذا. وزاد البخاري في موضع آخر بعد كلام ابن المديني: وكان علي أعلم أهل زمانه، قال: ومن زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة. ويدل له قوله في حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. وتقدم الحديث، حديث أبي حميد من رواية البخاري، لكن ليس فيه ذكر الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، بخلاف حديثه عند أبي داود ففيه إثبات الرفع في الثلاثة المواضع كما فعلت حديث ابن عمر. ولفظ عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، اعتدل قائما ورفع يديه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه إلى آخر الحديث تمامه، ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني في صفة الركوع لما كانش رأسه بيدلدلها ولا بيرفعها، الرأس تكون مستوية مع الظهر، وده حيأتي كلام له، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه معتدلا إلى آخر الحديث. وأفاد رفعه يديه في الثلاثة المواضع، وكان على المصنف أن يقول بعد قوله ثم يكبر إلى آخر الحديث ليفيد أن الاستدلال به جميعه، يعني أن هذا الحديث دل على أنه رفع في الثلاث مواضع، فإنه قد يتوهم أن حديث أبي حميد ليس فيه إلا الرفع عند تكبيرة الإحرام، كما أن قوله ولمسلم عن مالك ابن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يبقى في روايات كان فيها أنه رفع يديه حزو منكبيه، وفي روايات حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولا اختلاف، لأن زي ما قلنا الكف ده مش عقلة صباع، ده الكف ما يعني طوله، فإذا جاء بهم حزو المنكبين الأصابع ستصل إلى حزو، فبالتالي يبقى الروايتين مظبوطين. وهناك من وصف من جهة موازاة الأصابع، وهناك من وصف من جهة موازاة الأكف. ولمسلم عن مالك بن حويرث نحو حديث ابن عمر، أي الرفع في الثلاثة المواضع، لكن قال حتى يحاذي بهما أي اليدين فروع أذنيه أي أطرافهما، فخالف رواية ابن عمر وأبي حميد في هذا اللفظ اللي هو لفظ فروع أذنيه حتى حاذ بهم فروع أذنيه، في رواية ابن عمر وابن حميد اللي هو محاذاة المنكب، في رواية مالك بن حويرث في انه قال الى فروع اذنيه، فقال في روايه ابن عمر وابي حميد في هذا اللفظ. ذهب البعض الى ترجيح روايه ابن عمر لكونها متفقا عليها، وجمع اخرون بينهما فقالوا يحاذي بظهر كفيه منكبيه وباطراف انامله الاذنين، وايدوا ذلك بروايه ابي داود عن وائل بلفظ حتى كانت حيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه، وهذا جمع حسن، وهذا جمع حسن. ده فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بصفة رفع الأذنين الكفين مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام. يبقى إذن التكبير يكون بالله أكبر، النية محلها القلب، النية محلها القلب، لا يتلفظ بالنية لا ببعضها ولا بكلها، لا يجمع في القلب أكثر من العزم على أداء الفريضة أو النافلة أو الصلاة المعينة. رفع اليدين يكون مصاحب أو لاحق أو سادق للتكبير يصح، وإن كان الأفضل المصاحبة، لكن ورد أنه فعل هذا وذاك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله أن ينصر أن يثأر من المستهزئين، وأن يرنا فيه عجائب قدرته، وأن يرنا فيه آيات عزه وانتقامه. نسأل الله أن يفيق الأمة من رقادها، وأن يرزقنا سبيلا للصأر له صلى الله عليه وسلم. ثم هيئة الرفع هو أن تكون الأكف، بطون الأكف إلى القبلة، وظهورها إلى المنكبين، ويحاذي بالأصابع أو بالإبهام أطراف الأذنين، مفهوم؟ فلا تتسع أكثر من الكتفين أو المنكبين، ولا تضيق بحيث تبقى الواحد يجي يكبر يعمل كده، يبقى ايه؟ عند فمه او عند لحيته. ها طبعا هذا خلاف السنة، خلاف، ولا يعني تكون اسفل من ذلك، لان هذه ليست موطن رفع، اللي هي ايه؟ عند الصدر او عند ثم شرع رحمه الله في الكلام على مسألة اخرى، وهو ان يضع اليمنى على اليسرى بعد ان يرسل، يعني بعد ان يسدلهم من الرفع مع التكبير، اين موضعهم؟ يضع اليمنى على اليسرى، ثم هنعرف بقى وضع اليمنى على اليسرى والموطن، وهل توضع على النحر ام على الصدر ام على البطن ام على السرة، كل هذا سنعرفه ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. طبعا انا